بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ولقاء جديد من التشيع تحت المجهر، نقدم في الحلقة الأخيرة من سلسلة الفرق بين السنة والشيعة في العبادات. بإذن الله نلخص فيما تم تقديمه في الحلقات الماضية، وذلك مع الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد الصادق. أهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أهلا بحضرتك. طبعا احنا اتكلمنا في هذه السلسلة، وكانت سلسلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وقلنا أن العبادة توقفية، يجب أن نعبد الله عز وجل، يجب أن تكون العبادة بما شرع الله عز وجل، وقلنا أن الأعمال لا تقبل إلا شرط قبول الأعمال الإخلاص والمتابعة، وتطرقنا للفرق بين السنة والشيعة في العبادات. فنريد من حضرتك تعطينا ملخص لما تم تقديمه في الحلقات الماضية.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلقنا لعبادته ورزقنا من فضله، وأرسل إلينا سيد الأولين صلى الله عليه وسلم أفضل رسله، وحفظ لنا القرآن الكريم شرعا ومنهاجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. ثم أما بعد، هذه كما تفضلتم الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة المباركة، وهي الفرق بين السنة والشيعة في العبادات. وقبل أن أذكر بما تم في هذه الحلقات، أبين العنوان مرة ثانية، وقد بيناه في أول حلقة. السنة هؤلاء القوم الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أهل السنة هم الذين يعتقدون بالقرآن شرعا ومنهاجا غير محرف غير مخلوق من الله سبحانه وتعالى، بدأ نزل على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتعبد أو الناس تتعبد لله عز وجل بتلاوة هذا القرآن. فأهل السنة هم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. إذن أهل السنة هم من يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير. احنا نقول الفرق بين السنة، عرفنا من هم أهل السنة. الشيعة هم الرافضة، الرافضة ونعني بهم على وجه الخصوص الاثنى عشرية أو الجعفرية، هؤلاء الذين يحكمون هذه الدولة التي تسمى بإيران، هم على رأس هذه الدولة تسمى الاثنى عشرية، لأنهم يعتقدون بولاية اثني عشر إماما، ويعتقدون أن الصحابة كلهم أو جلهم كفار إلا ثلاثة وبعضهم أربعة إلى ثلاثة عشر، ويكفرون أفضل الناس بعد الأنبياء على الإطلاق، الصديق أبو بكر والفاروق عمر رضي الله تعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. هؤلاء الرافضة تميزوا بمميزات فارقتهم عن أهل السنة رغم أنهم يدعون الإسلام. إذن عرفنا السنة، أهل السنة من هم، الرافضة من هم، العبادات ما هي العبادة. نحن تكلمنا في هذه السلسلة المباركة عن فرق بين أهل السنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم ومعهم ويميتنا عليهم وأن يحشر الجميع ويرد الناس إليهم ردا جميلا. عرفنا من هم أهل السنة ومن هم الرافضة، كنا نتكلم عن الفرق بينهما، تكلمنا قبل ذلك في العقائد، وتكلمنا عن موقفهم من القرآن ومن الصحابة إلى غير ذلك، والسلسلة الأخيرة كانت في العبادات، وهذا بيان لأهل السنة على وجه الأخص. ما هي العبادة؟ العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. كل شيء تحب تتقرب به إلى الله يسمى عبادة. نعم. إذا أردت أن تصلي فهذه عبادة، إذا أردت أن تصل أرحامك لله سبحانه وتعالى هذه عبادة، إذا أردت أن تخرج من جيبك درهم جنيه أو ما فوق ذلك مال لتتصدق به على الفقير هذه عبادة. كل العبادات، كل شيء يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه يسمى عبادة. هذه العبادة كما تفضلتم وبارك الله فيكم توقيفية، ومعنى كلمة توقيفية وكررناها في كل حلقة تقريبا، أنها لا يجوز أن يشرع بل يمنع بل يحرم أن يعبد الرب سبحانه وتعالى إلا بما شرع. أيها الإخوة الكرام، يا من يشاهد ويسمع الآن،
العبادة التي تقرب إلى الله التي خلقنا من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي أفعال وأقوال تقرب إلى الله أنت خلقت من أجلها. هذه العبادة لا تقبل ولا يقبلها الباري سبحانه وتعالى إلا أن تكون مشروعة كما تفضلتم، وأن يكون فيها شرط الإخلاص لله، الشرط الثاني أن تكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه النقطة الثانية، الشرط الثاني لقبول العبادات، هذه التي أخرجت الرافضة الشيعة من طريق أهل السنة. لماذا؟ لأنهم تعبدوا الرب سبحانه وتعالى بمقتضى المعتقد الفاسد عندهم في الأئمة أن الذين يشرعون لهم ليس الرب ولا الرسول، إنما الأئمة كما زعموا وكذبوا على الأئمة، ونعوذ بالله من آل البيت أن يكونوا قد كذبوا على الله أو كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي كذب هؤلاء المنتفعة الذين أرادوا إخراج الناس عن طريق الجنة أن يوصلوهم إلى النار والعياذ بالله. إذن عنوان هذه الحلقات التي تمت وهذه الخاتمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن تكون خاتمة مباركة، هي فرق بين السنة والشيعة في العبادات. عرفنا من هم السنة ومن هم الشيعة وما هي العبادات. العبادات التي تكلمنا عنها سأذكرها عناوين بإيجاز، ثم أركز على مسألة النكاح الزواج، لأن هذه كانت الحلقة الأخيرة ولم تتم على الوجه المطلوب. كان ممن تكلمنا فيه الطهارة، في حتى الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة بلا طهارة، يعني من كان وضوءه غير صحيح كانت صلاته غير صحيحة قولا واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى عند رجل من القوم لمعة، لمعة يعني قدر درهم أو دينار، قدر بسيط جدا لم يصله الماء، قال له ارجع فتوضأ، لأن هذه لا تصح الصلاة من غير أن تكمل الوضوء. عند القوم يعتقدون أن المزي ليس ناقض للوضوء، مع أن إجماع أئمة أهل السنة على أن المزي ناقض للوضوء، وعلة ذلك كما تفضلتم في حلقة وأذكرها أنهم يجعلون لكل شيء سببا. كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه كان مزاء، أرسل المقداد بن الأسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذا المزي لموقع فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان علي مزاء أرادهم أن يخرجوا بالمزي، يعني كأنهم يرفعون علي، وهذه ليست رفعة،
كأنها تهمة
وهي ليست تهمة، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان كثير المزي. والمزي هذا الماء الذي الرقيق الذي يخرج بشهوة دون دفق، وهو فيه الوضوء. تكلمنا عن المزي وفصلنا في
يعني قبل أن نفوت هذه النقطة تحديدا للفائدة للمشاهدين السنة والشيعة، هذه الرواية التي ذكرها فضيلة الشيخ هي موجودة في كتب الشيعة، وهي روايات صحيحة، روايات كثيرة جدا في كتب الشيعة أن علي بن أبي طالب أرسل المقداد ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المزي، وروايات صحيحة، فكيف يكون المعصوم لا يعرف حكم المزي؟ يعني هذه
هم بعضها حملوها على التقية وبعضها أولوها، يعني تأويلاتهم، يعني يخرجون أنفسهم بهذه المسألة، مسألة التقية، وهي الكذب يعني الصريح. ومنها غسل الوجه، وهذه أخطر من الأولى. غسل الوجه هم يعتقدون أن الوجه يغسل هكذا، يمرر يده فقط اليد اليسرى على الوجه من أعلى إلى أسفل، وحد الوجه في الغسل من منابت الشعر الطبيعية إلى أسفل الذقن إلى شحمتي الأذن. فإذا تغير هذا ولم يأتي جزء من الوجه بالوضوء، وهذا يحدث عندهم يقينا على ما قالوه في صفة الغسل، إلى غير ذلك وفصلنا وجئنا بالرواية.
إذن الطهور والطهارة عندهم فيها مشاكل، يعني
إذن الصلاة
لا تقبل،
يترتب عليها الصلاة. غسل اليدين يقولون من المرافق، إذا كان إلى المرافق، رغم من الآية إلى المرافق، يعني يبدأون الغسل من هنا، فإذا بدأ الغسل من هنا بطل الوضوء. وتكلمنا عن الروايات التي جاءت في ذلك. ثم مسح الأذنين، لا يعتقدون بمسح الأذنين ولا يرونه. ثم تكلموا عن مسألة غسل الرجلين، ليس عندهم شيء يسمى غسل الرجلين، إنما في الرجلين المسح، ولا يرون شيئا مطلقا يسمى المسح على الخفين، رغم أنه جاء عن 80 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متواتر تواتر معنوي، أن المسح الخفين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، الخف اللي هو الشراب الجورب أو ما صنع من الجلد لتغطية القدم، ويشترط فيه أن يمر الكعبين. المسح على الجوربين الآن موجود في كتب العقائد عند أهل السنة، والناس الآن في فترة الشتاء يحتاجون لذلك، فمن أدخل الشراب أو الجورب أو الخف أدخله في قدمه على وضوء جاز له أن يمسح إن كان مقيما يوما وليلة، وإن كان مسافرا 3 أيام بلياليهن يجوز له أن يمسح. هذا خلافا لما عند الرافضة الذي يرون أنه يبطل الوضوء، وليس هناك شيء عندهم اسمه المسح
يعني
الخفين.
رواية عن علي بن أبي طالب أيضا،
نعم
هناك رواية مشهورة أو جملة
في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذين رووا مسح الخفين علي بن أبي طالب
بالضبط، رضي الله تعالى. لو كان الدين يؤخذ
بالرأي لكان مسح أعلى الخف أولى
مشهورة جدا
نعم. إذن هناك مسائل، هذه المسائل في الطهارة. في الاغتسال، الاغتسال يوم الجمعة هذه سنة مؤكدة، والاغتسال في الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى نجد أن القوم أضافوا غسل وأوجبوه على الناس يوم الغدير، وما ندري من أين أتوا بهذا اليوم. ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أصحابه الكرام ولا حتى عند علي بن أبي طالب ولا حتى عند الحسن أو الحسين ولا عند أحد من الأئمة كما يزعمون، هذا من اختراعهم. وعندهم أيضا غسل يوم النيروز، هذا الاحتفال أو العيد الفارسي، يعتقدون أن هناك غسل، وهناك غسل لزيارة قبر الحسين. هذه أشياء في الطهارة أيضا استحدثوها، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيما إنسان يحدث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه فهو حرام ومردود عليه. وأيضا ممن تكلمنا فيه الصلاة وفيها الأذان، أضافوا في الأذان حي على خير العمل، وأضافوا قبلها أشهد أن عليا ولي الله، ولم يأتي هذا لا عن النبي ولا عن أصحابه الكرام ولا حتى عن علي بن أبي طالب. لم يكن في أذانه هذه الفقرة التي أضافوها، والأذان حديث، نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة توقفية، والأذان عبادة، وأطول الناس أعناقا يوم القيامة هؤلاء الذين يؤذنون للصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. إذن الأذان عبادة، ولا يصح أبدا أن يزاد في الأذان لفظة واحدة حتى عند أهل السنة.
نعم، رغم أن هناك من علماء الشيعة من أثبت وقال هذا الكلام أن هذه الزيادة من فعل المفوضة لعنهم الله، هكذا لعنهم
الحمد لله رب العالمين.
المفوضة بمعنى الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى فوض الأئمة الخلق والرزق، نعم، والتدبير إلى آخره.
هذا الكلام لما نتكلم نقول هذه علامات الشيعة، من منهم، من من الرافضة إذا أطلق عليه الاسم لم يكن فيه سب للصحابة ولا اعتقاد في أن القرآن فيه تحريف ولا اعتقاد في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء منكر، من لم يكن يعتقد ذلك ومن لم يعتقد هذه الخرافات قلنا أهلا وسهلا فأنت من أهل السنة.
لكن هنا في نقطة، اللي قال كده علم كبير ابن باباهي القم الصدوق،
نعم، لكن
وغيره من علماء الشيعة، ومع ذلك ما بياخدوش بكلام،
وإذا جاءت هذه الرواية ردوها أنه كان يقولها تقليل.
بالضبط، نعم. هذه المشكلة.
إذن في الأذان أضافوا ذلك. نقول ملاحظة مهمة يعني ضاعت منا الآن، وهي مسألة عند أهل السنة، في يوجد من أهل السنة خاصة من بعض الناس المتصوفة أو غيرهم يضيفون في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم، هذا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ونشهد به جميعا. لكن لفظة الأذان لم يأتي فيها ذلك، ولفظة التشهد لم يأتي فيها ذلك، فنحن نلتزم بالنص لأن هذه عبادة والعبادة توقيفية. إذن هناك زيادة في الأذان. الجمع بين الصلوات، يصلون الظهر والعصر جمع، أصل الصلاة ذلك،
ده الأصل عندهم،
الأصل. يجوز عند أهل السنة الجمع بين الصلاة في حال السفر، في حال المطر الشديد، لكن هم يجمعون الصلاة دون ما بأس، متعمدين لذلك، وهذا أصل عندهم، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. الكلام في الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة، فتراهم يشمتون العاطس، رغم أن تشميت العاطس جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. رد السلام، رد السلام في الصلاة يجوز بالإشارة، لكن هم يردون السلام بالكلام، ويأتون للتناقض عند كلمة آمين، الذي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الفاتحة يقولون هذه الكلمة إذا قيلت بطلت بها الصلاة،
إرادة المخالفة،
إرادة المخالفة. وهذا التناقض بارك الله فيكم. أيضا مما وقع عند القوم في أحكام الجنائز، عندهم في أحكام الجنائز يعني أن الصلاة الجنازة تصلى بلا طهارة، يعني بلا وضوء، صلاة الجنازة يخرج منها بلا تسليم، التلقين عندهم واجب، يعني أن يتكلم مع الميت ويلقنه، يقول قل كذا وقل كذا، ومن التلقين أن يلقنه بالإمامة، يقول يا فلان اشهد بالإمامة أن فلان هو الإمام الأول وفلان الإمام الثاني، وهذا كلام باطل.
ومن أين أتوا بهذا الكلام؟
ومن مات قبل الأئمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يشهد؟ وأيضا مما وضعوه أنه يجب أن يكتب على الكفن اسم الميت وأسماء الأئمة بتربة الحسين، يعني هذه من البدع والخرافات. وأيضا يضعون مع الميت شيء من التراب وهو من تربة الحسين. أيضا بالنسبة للمساجد يعتقدون أن المساجد المفضلة هي أربعة: المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، يعني حتى في المساجد لم يأتوا إلى ذكر المسجد الأقصى، رغم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أجرا زائدا في الصلاة إلا في الثلاثة مساجد: المسجد الحرام 100,000 صلاة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 1,000 صلاة، المسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة، اللهم رده إلى المسلمين ردا جميلا. ومما خالف فيه القوم أيضا في الاعتكاف، فاعتقدوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في هذه المساجد ولا يصح إلا من المؤمن
اللي هو الشيعي.
المؤمن عندهم هو الشيعي بارك الله فيك. وأيضا مما ذكر القوم أنهم يصومون نافلة كصيام يوم الغدير وصيام يوم عاشوراء إلى العصر حزنا على مقتل الحسين وصيام يوم النيروز، هذه أشياء لم يأتي بها الشرع الحنيف ولم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي رد. وعندهم في الزكاة أحوال، وفي الخمس تكلمنا عنه باستفاضة، وأن هذا الخمس إنما هو خمس الغنائم، خمس الفيء أو الغنائم كما جاء في القرآن صريح وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو للفقراء وللمهاجرين وللأنصار، ولما انتهى هذا كان لفقراء المسلمين يوزع كما جاء في الشرع. أما أصبح الخمس عند الرافضة إنما يدخل في خزائن فقط الأولياء أو أصحاب العمائم أو الفقهاء الكبار منهم أو المرجعية كما يسمونه،
بعد أن أبدلوه من خمس غنائم لخمس مكاسب
إلى خمس مكاسب وجعلوه في كل شيء وهو نسبة عالية جدا. أصبحت الزكاة عندهم يعني 22.5% 2.5 للزكاة و20% من هذا الخمس الذي لا يؤخذ إلا من غنائم الحرب. الحج أيضا الركن الخامس ابتدعوا فيه أنه جعلوه مشروطا بالمؤمنين فقط ويقصدون بها الرافضة، وجعلوا
يعني كفى بهذه، يعني أنهم يقصدون بالمؤمنين أنهم الشيعة، دي كفاية لدعاة التقريب بين السنة والشيعة صراحة يعني،
وهم يصرحون بها وكتبت في كتبهم، بل يشترطون من أركان الإسلام الركن الأول في أركان الإسلام الإمامة، أن يعتقد في الأئمة، فإن لم يعتقد في الأئمة لم يكن مسلما، هذا على زعمهم. يعني الشرط الأول هو التوحيد اللي هو بوابة دخول الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، جعلوها ليست ركنا من أركان الإسلام على قول عندهم في هذه الروايات وتكلمنا فيها. أيضا يجعلون أدعية، ومن الأدعية دعاء صنمي قريش ويعتقدون فيهما، يعني في أبي بكر وعمر هذه الأدعية، نسأل الله أن يحشرنا مع أبي بكر وعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهما بالجنة في أكثر من حديث، وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الله. بجوار قبره رضي الله تعالى عنه
والله حكمة
صلى الله وسلم على رسول
الله حكمة
صلى الله عليه وسلم
حتى ينظر هؤلاء أين موقع أبو بكر وعمر
نعم
سيجدوهم في حياة النبي أصحاب للنبي وبعد
وفي القرآن وفي القرآن كان يسنين إذ هما في الغار ولو كان من أمتي محدثون لكان عمر لكن القوم عاندوا
يعني حتى الأمة لا يقرؤون النصوص ينظروا إلى يعني موقع دفن أبو بكر وعمر سيجدوا أن الموضوع في حكمة
وكان علي معهم وكان علي من دفن أبي بكر وعمر لم يكن غريبا ولم يكن بعيدا
يعني حتى الجاهل منهم الذي لم يقرأ القرآن ولا قرأ السنة هذا أمامه الآن
نعم ومن الحج ما يزيدون فيه الطمات زيادة عليه زيارة قبور الأئمة بل جعلوا زيارة قبر الحسين أكثر من 100 حجة وألف حجة إلى غير ذلك
نعم.
ووصلنا إلى ما نريد آخر حلقة كانت على النكاح
النكاح, نعم.
النكاح الذي هو الزواج الزواج عند أهل السنة سنة مؤكدة بل هي من سنن المرسلين الزواج عند أهل السنة أمر به الباري سبحانه وتعالى فأنكحوا الأيام منكم والصالحين الله تبارك وتعالى أمرنا بالزواج قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الله تبارك وتعالى جعل الزواج آية الزواج له مفهوم واحد في الشرع ارتباط الرجل بالمرأة لعلة طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبة في النسل يعني تكثير هذه الأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بنا الأمم يوم القيامة ورغبة في إخراج نسل يتعبد لله سبحانه وتعالى ومن مقاصد النكاح أيضا عند العبد المسلم أهل السنة أن يقضي وطره الحلال وتكون الزوجة له سكن عند القوم جعلوا النكاح قسمين قسم دائم وقسم منقطع وهذا القسم المنقطع دخل معنا في الأنكحة المحرمة عند أهل السنة الأنكحة المحرمة عند أهل السنة وكنت أتمنى لو سمحت لي قبل أن أتكلم عن الأنكحة المحرمة أتكلم عن النكاح الصحيح عند أهل السنة
طب اسمح لي بس فقط نؤجل الكلام في الأنكحة بعد الفاصل إن شاء الله
تفضل الله يبارك
نذهب إلى فاصل ثم العودة بكم
حفظك الله رعاك
من جديد مع الحلقة الأخيرة من سلسلة الفرق بين السنة والشيعة في العبادات والجزء الثاني من الحلقة ننتقل فيه لموضوع الأنكحة وننوه لجمهورنا الكريم من يريد الرجوع إلى هذه السلسلة فالسلسلة موجودة على صفحة البرنامج بالفيسبوك الصفحة اسمها التشيع تحت المجهر باسم البرنامج وأيضا على موقع اليوتيوب الخاص بالقناة أهلا بحضرتك
أهلا وسهلا الله يرفيك الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين ثم أما بعد ختمنا هذه الحلقات بالكلام عن النكاح النكاح عبادة وأصحح المفهوم عند عدد كبير من الشباب أنه إذا أراد أن يتزوج يعتقد أنه قادم على عمل تعبدي يتعبد به لله سبحانه وتعالى إذا قلنا أنه عبادة إذن يجب فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى
المتابعة.
وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح عبادة لماذا عبادة؟ لأن الله تبارك وتعالى أمرنا به فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من إمائكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج والنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهي سنة المرسلين كما أخبر ربي سبحانه وتعالى إذن هذا الزواج عبادة صحح مفهومك لا يكون الهدف منه قضاء الوطر هذا مطلوب يعني إفضاء الشهوة أو الرغبة عفة النفس أو عفة من الزواج مطلوب وهو مطلوب شرعي لكن لا تجعله هو الأصل الأصل أنك تمتثل أمر الله وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتبتغي بذلك الولد الذي يكون ولد صالح يدعو لك بعد الموت لأنه إذا مت انقطع عملك من الدنيا إلا من ثلاث، ومن هذه الثلاث ولد صالح. من أين يأتي هذا الولد صالح؟ إن كان زواج متعة، هنا أتزوج ساعتين، وهنا أتزوج يوم، وهنا أتزوج، ولا يكون هناك ولد، ولن يكون صالحا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لأنه ولد زنا. إذن هذا تعريف النكاح. النكاح عند أهل السنة وفي الإسلام عبادة. هذه العبادة وأيما عبادة لها شروط وأركان وسنن. شروط النكاح، الشروط إن خل شرط من الشروط بطلت العبادة. بمعنى من شروط الصلاة الطهارة.
نعم.
إذا بطلت الطهارة بطلت
بطلت الصلاة.
من شروط الصلاة ستر العورة، فإذا انكشفت العورة بطلت الصلاة. من شروط الصلاة دخول الوقت، فإذا صلى قبل الوقت بطلت الصلاة إلا أن يكون جامعا للصلاتين. من شروط الصلاة استقبال القبلة، فلو صلى لغير القبلة متعمدا بطلت الصلاة، وهكذا. النكاح له شروط. ما هي شروط النكاح؟ وهذا كلام لجميع الأمة نراجع فيه ونصحح المعتقد في النكاح أنه عبادة. أولا تعيين الزوجة. أحيانا يقول رجل لآخر أزوجك إحدى بناتي، هذا الزواج باطل، لابد أن يعين من من بناته. تعيين الزوجة. الشرط الثاني، وهذا عنده خلل في كثير من المجتمعات الإسلامية الآن، الشرط الثاني الولي. الولي قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. ومن هو الولي؟ الأب. إذا فقد الأب بموت أو غيره، يعني لا يمكن الوصول إلى الأب، تنتقل إلى الجد من جهة الأب. إذا فقد الجد تنتقل إلى الابن إن كان لها ابن، إلى الأخ، إلى العم. والخال ليس من أولياء المرأة. ومن فقدت ولي فولي الأمر وليها، يعني القاضي الذي في هذه البلد. يبقى تعيين الزوجة. اثنين الولي. وشرط في هذا الولي أن يكون ذكرا، يعني لا يصح المرأة أن تزوج المرأة، وأن يكون عاقلا يعني لا يكون مجنون، وأن يكون رشيدا لا يكون سفيه، حتى ربما يغتر ببعض المال أو بعض الشيء فيزوج وليته إلى أي أحد. إذن تعيين الزوجة. اثنين الولي. الخلو من الموانع، أن تكون الزوجة خالية من الموانع. يعني لا تكون زوجة ولا تكون من أرحامه، لا تكون أخت ولا عم ولا خالة
ولا تكون من أرحامه.
نعم. يعني خالية من الموانع التي تمنع من زواج هذا الرجل. شرط رابع رضا الزوجين. إذا تزوجت البنت بكر أو سيب بغير إذنها، يعني إذا لم توافق على هذا الزوج، فهذا الزواج باطل وغير صحيح، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم وفسخه.
هنا من يتحمل الإثم يا فضيلة الشيخ؟
الأب الذي زوج.
البنت خلاص افرض أبوها ضغط عليها بدون رغبتها وزوجها،
الزواج غير صحيح.
نعم.
يتحمله الأب.
نعم.
الذي ضغط عليه
بإثم وكل ما يحدث في هذا.
نعم. وكل ما يترتب عليه. هذا الزواج باطل. نعم. ومن الشروط تقديم المهر قليلا كان أو كثيرا. هذه شروط الزواج عند في دين الإسلام. ومن أركانه وجود الزوجين. لا أزوج غائب، يعني البنت غير موجودة على وجه الأرض كالذي في السرداب مثلا، لا يصح أن نزوجه وهو في السرداب. أو لا نزوج أحد غير موجود. اثنين الإجاب والقبول، يعني زوجتك قبلت، وهذه صيغة الزواج في الإسلام. وله مستحبات أن يشهد عليه.
طيب يعني سؤال عارض في هذه المسألة لأن نتعرض له كثيرا، يعني بعض أحيانا يأتي المأذون يقول على مذهب أبي حنيفة النعمان.
أحسنت. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
هذا كلام يعني
الله يبارك فيك. وهذا من الخطأ الشائع. هو يقول على سنة رسول الله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة. لماذا؟ هذا مشهور لأن الناس تزوج يعني كانت قديما، وما زال بعض الناس عند هذه الرواسب، أن يكون متمذهبا. متمذهب يعني يأخذ مذهب واحد ويتحيز لهذا المذهب، يدرسه في، وكان الأزهر ويمكن إلى عهد قريب يجعل المناطق، هذه المنطقة تدرس المذهب الشافعي، وهذا تدرس المالكي، وهذا تدرس، وهذا الكلام نقول إذا قلت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة هل تضيف جديد؟
لا
يعني أنا أقول اللهم أدخلني الجنة.
إذا كان على سنة النبي عليه الصلاة والسلام هيفرق في إيه بقى مذهب الشافعي من أبي حنيفة؟
مذهب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه هل هو من سنة رسول الله أم لا؟
كله من سنة
النبي. إذن هذا تعدي، هذا تعدي واعتداء كما يقول بعض الناس اللهم ارزقني الجنة وارزقني القصر الأبيض الذي في يمين الجنة. من أين جئت؟
تعدي في الدعاء.
إذا دخلت الجنة خلاص. إذن نقول إني من مستحبات النكاح أن يكون هناك إعلان وشهود وأن تكون هناك وليمة لهذا العرس. ونأتي إلى ما نريد أن نتكلم فيه أن هناك أنكحة محرمة في الشرع كانت معروفة قبل الإسلام والآن بعض الناس تعمل بها. النكاح الأول نكاح الشغار،
الشغار.
وهذا النكاح ربما بعض الناس لا تعرف الاسم لكن يعرف الصورة، يعرف الصورة. ما هو نكاح الشغار؟ هو نكاح المبادلة، أن أزوجك ابنتي وتزوجني ابنتك بدون اتفاق على مهر، يعني مبادلة مهر ابنتي هي أن تزوجني ابنتك أو تزوجني أختك وأزوجك أختي. المبادلة في الزواج تحدث الآن موجودة، لها صورة صحيحة ولها صورة باطلة. نكاح الشغار الباطل هو أن يزوج الرجل الرجل الآخر مقابل أن يزوجه وليته بدون مهر.
بدون مهر، لكن لو في مهر،
لو في مهر ولا يشترط المبادلة شرطين.
نعم.
أن لا يكون هناك
ما يكونش المبادلة شرط.
أي نعم. يقول إذا زوجتني زوجتك، إذا كانت المبادلة شرط وإذا انتفى المهر كان المهر هو المبادلة. هذا النكاح نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو من أنكحة الجاهلية، وهو يحدث الآن في بعض ديار المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جهل جهل.
إذن من الأنكحة المحرمة نكاح الشغار الذي هو نكاح المبادلة، تزوجني وأزوجك فيسقط المهر الذي هو حق المرأة، وتكون هناك مشكلة إذا طلق هذا طلقت الثانية بلا ذنب، إذا أذيت هذه أذيت الأخرى بلا ذنب. هذه تداعيات، تداعيات هذه المعاملة الغير صحيحة.
يعني الشرط في حد ذاته يبطل النكاح.
نعم. إذا اشترط هذا كان النكاح نكاح.
لكن لو حصل الموضوع بدون شرط وتم بمهر بشكل
طبيعي ولا باتفاق مسبق، أنا تزوجت من بيت فلان ثم عنا لي أن أتزوج منهم بعد ذلك، فلا إشكال.
لا يعني في هناك صورة مثلا، يعني فرضا أنا تقدمت مثلا لجنسان قلت له أنا أريد الزواج من ابنتك مثلا.
نعم.
أو من أختك
وتم الزواج
ووافق. نعم. بعد ما وافق، بعد ما وافق راح هو قال لي وأنا أيضا أريد الزواج مثلا من أختك مثلا، وأنا وافقت، هذا عادي مفيش
إن لم يكن هناك شرط.
ما عملناش شرط،
لا يتم الأول إلا إذا تم الثاني صار شغارا. أما إذا كان زواج طبيعي كل واحدة منهما بمهر وكل واحدة لها خصوصيتها لا يشترط
هنا مفيش شرط هنا
إن لم يكن هناك شرط.
هذا حدث بالقدر يعني
ولا حيلة.
ولا حيلة.
نعم.
وفي تعاون.
نعم. ومن الأنكحة المحرمة وهي موجودة في بعض ديار المسلمين يسمى نكاح التحليل أو المحلل والمحلل. واحد يطلق امرأته ثلاثا ثم لا يصح أن ترجع إليه إلا أن تنكح زوجا غيره. ماذا يصنع؟ يأتي بصديق له ويعقد على هذه المرأة. وفتوى قبل أمس فقط أن فعلوا ذلك، المرأة قالت لا أرجع إلى الزوج الأول بعد أن عقدت على صديقه، قالت لا أرجع إلى الزوج الأول، وقع في الإثم ثم خسر الصديق صديقه وخسر زوجته لأنه وقع في الحرام. إذن نكاح المحلل نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لعنه، لعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله المحلل والمحلل له. يعني هذا الذي وسماه التيس المستعار الذي يستخدم لهذه الطريقة. عرفنا الصيغة أن رجل يكون وقع في الطلاق الثلاثة يريد أن يخرج بحيلة فيأتي بشخص يعقد عقد وهمي على هذا الزواج، أصحاب أطراف هذا الزواج الذي قام بالزواج والذي قيم له هذا الزواج والذي باشره من مأزون أو غيره وقع في اللعن وهو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن الأنكحة المحرمة التي اشتهرت بين الناس حتى عند أهل السنة ما يسمى بالزواج العرفي. الزواج العرفي أصلا صحيح إن كان بولي وبشهود وبمهر.
نعم.
إلا أنه يخلو من التوثيق الحكومي، ولا ننصح أحد أن يبتعد عن هذا التوثيق لفساد الزمم.
طبعا.
يعني يجب على من يزوج الآن يزوج
تترتب عليه مفاسد
نعم يزوج بولي وبشهود وبإعلان وأن يوثق هذه في المحاكم حتى لا تضيع الحقوق لأن صار في فساد في الأخلاق وخراب في الزمن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الزواج العرفي الذي يحدث بين الشباب عن طريق محام أو غيره فتقول زوجتك ويقول قبلت ثم يأخذها هذا شبيه بما يفعله الرافضة وهو النوع الرابع من الأنكحة المحرمة زواج المتعة وهذا والذي قبله ليس بزواج إنما هو زنا صريح هذا زنا صريح لأنه ليس فيه ولا ركن من أركان هذا الزواج. زواج المتعة والزواج العرفي الذي يتعارف عليه الشباب بطريقته بغير ولي ولا إشهاد هذا الزواج إنما هو زنا مقنن مغطى وهذا أشد من الزنا الصريح لأنه تحايل على الشرع.
لكن اللي بيتزوج زواج عرفي غير صحيح يعني هذه الصورة ما بيقولش إن ده علامة على المذهب ولا إنه بتعبد الله عز وجل.
إحنا انتقلنا من كونه هم يدافعون عنه ويعتبرون ميزة للمذهب ويجعلونه من باب المخالفة لأن الذي قام بالتنبيه عليه والتشديد عليه عمر الفاروق من هنا هم بدأوا يشنعوا على هذا الزواج ويجعلون علامة على مذهبهم وهو إرادة لضرب الدين. الدين لا يضرب إلا بانتشار الفاحشة فإذا انتشرت الفاحشة وزاعت بين الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا بداية الهلاك للأمة. إذا انتشرت فاحشة الزنا وأعلن الناس بها أهلكوا كما سيأتي في خطورة
أكثر من ربع مليون لقيط في إيران يعني في تقارير أذيعت على الفضائيات.
نعم.
إذا زواج المتعة اللي هو زواج المؤقت إن الإنسان يتفق مع رجل يتفق مع امرأة مثلا
على وقت محدد بأجرة محددة وهذا الزواج
يعني خلينا نضرب مثال عملي يعني مثلا الراجل يتفق مع 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 المرأة أن يقول لها مثلا أنا هتجوزك 3 أيام وديكي مثلا $50 مثلا مثلا
نعم. يعني نعم هذا وله
خلاص كده
خلاص كده انتهى
مفيش حاجة تاني
ولا ولي أي شيء لا أب يعرف ولا شهود وتنتهي وتروح هذه المرأة. ده في شرط أخطر أنه يقول في صيغة الزواج وأن لا ترثيني ولا أرثي وهذه عقيدة عندهم أنه لا وراث. الأخطر من ذلك أنه يعتقدون أن من يفعل هذه الرذيلة هذه الفاحشة تقربه من الله سبحانه وتعالى بل يصل إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من تمتع مرة كان يعني كأجر علي أو الحسن والحسين ثم علي ثم النبي صلى الله عليه وسلم
يعني كمان الجنة سهلة عن هذا الطريق سهلة جدا يعني أعوذ بالله. لكن هنا يعني لابد أن نتساءل ما الفرق بين هذه الصورة تحديدا نحن ضربنا بها مثال وبين أن يعني يحدث هذا بين يعني رجل زاني وامرأة زانية اتفق
هذه أخطر من الرجل الزاني كله زنا
يعني ما الفرق أنا يعني
الفرق
فرق واحد يعني.
الفرق الواحد أن أهل المتعة جعلوها عبادة يتقربون بها إلى الله فقد أحدثوا في دين الله ما لم يكن منه ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هؤلاء اعتقدوا أن هذا الدين فلما اعتقد أن هذا دين شارك الرب في التشريع فكان مشركا في التشريع يعني هذا أنزل دين ما أنزل الله تبارك وتعالى دين
خطورة الموضوع
هذه مصيبة يعني هذا أخطر من الزاني الذي يعرف أنه زاني. الفرق أستاذ طارق بين المبتدع وبين مرتكب الحرام أنا لما أرتكب جريمة حرام أعرف أننا أجرمت وارتكبت حرام أما أني أرتكبها وأنا أوقن أو أعلم أني أفعل طاعة لله سبحانه وتعالى هذه من المصائب والطمات إذن الفرق ليس سهل. الفرق أنه أمر عقدي هذا يعتقد أنه يأتي إلى هذه المرأة ويجامعها ويعتقد أن له بكل قطرة تنزل من الماء بعد الغسل له بها درجة في الجنة
يعني حتى الفرق مش في صالحهم كمان
نعم
يعني حتى الفرق لما قارنا بين هذه الحالة اللي هي عندهم دين وبين يعني حالة الزاني أو فتاة الليلة أو كما يسموا يعني برضو الفرق مش في صالحهم
مصيبة هذه من المصائب
ولا هذا الزواج يعني المشعور فيه بالمودة والرحمة
المقصود للمشاهد المقصود هذه من وسائل هدم الدين هذه من وسائل هدم الدين
نعم.
هؤلاء القوم أتباع عبد الله بن سبأ هذا اليهودي إنما أرادوا ضرب الدين. من أين يضرب الدين؟ لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في النساء كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع الناس في فاحشة الزنا وانتشرت وأعلن الناس بها هلكوا ومنعوا القطرة من السماء وزلوا وانتشرت الأوباء والأمرضة والأمراض التي لم يعرفون لها سبب، وحدث ولا حرج عن مخاطر وأولاد الزنا إلى غير ذلك مما كثر وعمل.
والله يعني في مصائب أحيانا ممكن واحد يتزوج بنته من متعة وما يعرفش أنها بنته، أو العكس. وحالات
نحن تكلمنا عن الأخطاء من قبل، لكن
يعني انتهى وقت الحلقة، لكن نعطي لحضرتك كلمة تدعو فيها الشيعة وأنت رجل داعية إسلامي فاضل.
اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن أصلحهم. أدعو كل جميع المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله، ويعلموا أن الموت أقرب لأحدهم من شراك نعله. الموت أقرب لأحدنا من شراك نعلي، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك، والجنة والنار لا تكون إلا بعد الموت. والرافضة الذين رفضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانوا يتعبدون لله بالقرآن فليرجعوا إلى القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويعلموا أن هناك موت وبعد الموت حساب، والله سيسألوا عن هذه المخالفات. نسأله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يرنا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدي جميع نساء المسلمين، وأن يهدي جميع شباب المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب هذه الأمة ويوحد صفها على الحق يا رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير لفضيلة الشيخ محمد الصادق.
الله يبارك فيكم.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.